أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. مر بنا في الآية 245 من سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمر بنا أنه جملة من الآيات قد لا تتعرض إلى تفاصيل التشريع والتشريعات، بل تتعرض إلى الخطوط العامة الفوقية جدا. في التشريعات والقوانين والأحكام الشرعية هذا النمط من الآيات متوفر، أو في المعارف والعقائد كذلك هذا النمط متوفر. وهذا ينبه الباحث في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الكلام، في العلوم الدينية، ينبهه أن الآيات أو الروايات كذلك الثقلين تعرض الآيات والروايات إلى المعلومة الدينية إذن على طبقات، تارة طبقة فوقية عليا جدا، وتارة طبقة دون القمة، وتارة فوق المتوسط، وتارة متوسط، وتارة دون المتوسط، وتارة تتعرض إلى التفاصيل. إذن طبيعة البيان الوحياني في القرآن على درجات وأنماط، البيان الوحياني سواء في القرآن أو في الروايات على درجات وأنماط، وسواء في علم الفقه أو في علم الكلام والمعارف والعقائد أو في علوم أخرى دينية على طبقات ودرجات. هذه الطبقات والدرجات ما هي ضابطة المحكم القرآني؟ ما هي الضابطة سواء في علم الكلام وفي علم الفقه أو في علوم أخرى دينية؟ ما هي الضابطة وما هو دور المحكم؟ دور المحكم مر بنا، دور المحكم يعتبر هو مرجع علمي، هو مراقب علمي مهيمن على التفاصيل. وميزان وضابط كما مر بنا، وطبعا هذا الميزان لا يعرفه إلا من كانت لديه ملكة علمية في الاستنباط، سواء في علم الكلام أو في علم الفقه أو في علوم أخرى دينية. لكي يلتفت وتصير عنده قدرة علمية لمعرفة كيفية رجوع التفاصيل للأصول الفوقية المحكمة، وبالتالي هاي المحكمات هي طبقات والتفاصيل طبقات، وفوق كل محكم محكم، هي طبقات. فهناك سلسلة من السيطرات العلمية نسميها، أشبه ما نسميه سلسلة من الضوابط، الضابطة لها ضابطة فوقها، والضابطة التي فوقها لها فوق فوقها، والمجرة. فإذا وجود طبقات البيان في الوحي في القرآن أو في الروايات يجب أن نكترث به جدا في صناعة الاستنباط في العلوم الدينية. لأن هذه الطبقات الفوقية كما مر عبارة عن مراكز تحليل مختبري علمي يبين لنا أي من التفاصيل صحيح سديد وأي منها ليس بسديد. لاحظ الآن، هو الذي الآية الكريمة في سورة آل عمران التي قسمت الآيات إلى محكمات كمصدر ومرجع وقطب، يعني قطب علمي في القرآن كما ورد في الرواية عنهم عليه السلام، وجعل الله ورد في تفسير عسكري أو في تفسير، لا ذكر له مصدر آخر، سمى تفسير عسكري أو تفسير أو كتاب تفسير آخر، جعل الله ولايتنا البيت قطب القرآن. المهم مركز يعني. ففي سورة آل عمران يقسم بيان القرآن إلى قسمين، محكم هو مركز أم، وبيان متشابه. فالقرآن الكريم لا ينفي أن الآيات المتشابهة هي من القرآن، هي من القرآن، ولكن يجعل السيطرة العلمية لمن؟ للمحكمات. أحسنت، تفسير عياشي، مؤاخذة علمية، محاسب علمي، المصدر مهم. على كل أنعم بكل المصادر، ولكنه تعيينه وتحديده مهم. تفسير عياشي، جعل الله ولاية أهل البيت قطب القرآن قطب كذا الإيمان. المقصود هذا المطلب، وهو أن في سورة آل عمران، في حين أن في الآية والراسخون في العلم يقولون كل من القسمين، كل من عندي ربنا، صحيح ليس في تشكيك في أن المتشابه من الآيات وحي، كل من عندي ربنا، لكن هذا الوحي لابد أن تتعامل معه بماذا؟ بنظام علمي يسمى طبقات، يسيطر بعضها علميا على بعض، ومن لم يراعي هذا النظام بنص القرآن يؤدي به إلى الزيغ والفتنة، فتنة عقائدية، فتنة فكرية، سبحان الله. تلقائيا إذا هذا النظام لا يراعى، شوف هذا نظام علمي، إذا لم يراعى ما الذي ينجم من فتنة عقائدية، فتنة سياسية، فتنة اجتماعية، فتنة أخلاقية، فتنة روحية. أي ما شاء الله، في كثير من الفرق المنحرفة أو في كثير من موارد انحراف الإنسان بسبب فتنة أخلاقية، شبهة أخلاقية على الإنسان. يعني ملفات المعلومات الأخلاقية عن الإنسان، المعادلات ما مرتبة عدل، فوضوية، يؤدي بالإنسان إلى الانحراف الأخلاقي. أو إلى الانحراف السلوكي، أو الانحراف العقائدي، أو الانحراف السياسي، أو 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 أو. فإذا هذا النظام العلمي ليس عبط، هذا النظام العلمي مؤثر، وعدم مراعاته بنص القرآن يسبب زيغ أو يسبب فتنة، فتنة في كل مجالات وزيغ في كل مجالات. سمى الفرق بين الزيغ وبين الفتنة، الفتنة على صعيد فكري أو نفسي أو روحي، الزيغ على صعيد تطبيق عملي. مع أن كل وحي، إذن نفس البيانات الوحيانية والمعادلات الوحيانية والمعلومات الوحيانية من القرآن أو من الروايات في كل علم من العلوم الدينية لها نظام طبقات يسيطر بعضه على بعض. هذا هو معنى المحكم، كلما ازداد فوقية إحكام، كلما دخل في التفاصيل ليس هو يعني ليس الزيغ في نفس التفاصيل أو في نفس الوحي والفتنة. فهم الإنسان يكون فيه أزمة للتفاصيل ويسبب فتنة ويسبب زيغ. فإذا النكتة جدا مهمة، نكتة مهمة، أنه هو معنى ذاك الشيء لاحظ في القرآن الكريم في موارد أخرى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. هنا تصريح واضح، ما هو المحكم ما هو المتشابه، يعني التشابه في التفاصيل وليس التشابه في وين؟ في المحكم أو في غير، يعني في الخطوط الإجمالية الفوقية قل ما يشتبه في الإنسان. اشتباه دوما يقع وين؟ فصلت آياته. ولذلك القرآن الكريم مورد آخر يفسر فيها المحكم ما هو، وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يدل على أن الجانب الفوقي في القرآن عنده عند الله وعندنا، عنده عند الله وعندنا عند الله، عند الله هو الطرف الفوقي في القرآن والطرف التنزيلي الطرف الفوقي. فكلما صعدت إلى فوق أحكام أم، كلما تنزلت في التفاصيل يدب التشابه. إذن هذا موضع آخر في القرآن الكريم يشرح معنى المحكم ومعنى المتشابه. إذن هذا نظام الطبقات، كلما كانت الخطوط عامة فوقية هي محكم، كيف لا نكترث بها ونكترث فقط في التفاصيل؟ إذا جمدنا على التفاصيل دون إرجاع التفاصيل للمحكمات الفقهية ماذا سينجب من عنده؟ الزيل رحمة الله عليه، شيخ جعفر كاشف الغطاء، في كتابه منهج الرشاد لمن أراد السداد في الرد على الوهابية، يذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن الفقيه إذا لم يراعي الضوابط وكذا كذا يمكن له والعياذ بالله أن يصوغ الفقه فقه مثلا علماني أو فقه وهابي أو فقه داعشي أو فقه انفلاتي أو فقه مادي أو فقه شذوذي، سمو بس الفقهي حتى القانوني، يعني في علم القانون. إذن من الذي يمسك عنان الفقه عن أن يمسخ؟ ومو بس الفقه، التفسير كذلك، علم الكلام كذلك، من الذي يمسك العلوم عن مسخها عما عن حقائقها؟ من؟ محكمات كل عين. إذا لا سمح الله اعتمد على التفاصيل، شوف انت لاحظ المنهج سلفي او وهابي او هذا المنهج اللي هو في الاستنباط، اريد نص خاص اعتمد فقط على الدليل الخاص. خاص يعني ماذا؟ خاص يعني ماذا؟ خاص يعني التفاصيل. احد اسم التفاصيل ما هو؟ الخاص. ولا يكترث بالادله العامه في منهج استنباطي، وهذا المنهج قد يتقمص العلمية أنه الدليل الخاص هو الدليل، أما الاعتماد على الدليل العامة ما هي؟ لا يكترث من ذلك. الاعتماد على طبقات العمومات ها ليس له اكتراث أصلاً، أعوذ بالله، لا يقيم وزناً للاستنباط من العمومات، هذا بالتالي يصير كارثة. لما يريد فقط الأدلة الخاصة؟ حين يريد الأدلة الخاصة الاعتماد على الأدلة الخاصة التفاصيل، أنت التفاصيل تعتمد عليها من دون أن ترجعها إلى العمومات، يكون التفاصيل لا أصل لها ولا فصل ولا نسب ولا أساس. لابد أن تعتمد على العمومات في ضبط التفاصيل وضبط الأدلة الخاصة. افترض أن في التفاصيل لا يضر الصائم إذا ما اجتنب عن الأكل والشرب، وهذا دليل خاص نعتمد عليه. وماذا عن الجماعة؟ وماذا عن مثلا الإصباح جنبا؟ وماذا عن الجماعة؟ وماذا عن بقية المفترض؟ فلابد إذن لاحظ أن لاحظ العمومات هي تؤلف وتنظم الأدلة الخاصة والتفاصيل، ولا التمسك بالتفاصيل جمودا عليها يشتت الحقيقة الواحدة. فإذا دور طبقات العموم في أي علم من العلوم الدينية، في الفقه أو في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علم أخلاق دور العمومات وطبقاتها هي عبارة عن منصات ومراكز ومحطات ضبط للتفاصيل، وإلا تتشتت التفاصيل إلى فوضى متناثرة. يمكن مسخ العلم الديني عما هو عليه، أو الحقيقة الدينية عما هي عليه. مثلا وسيم إذا انقلب بعد هناك أنماط من الزيغ المنهجي أن يجعل الخاص هو المدار ويعطف العام على الخاص، بدل أن يعطف الخاص على العام، لأن الدليل الخاص أقوى دلالة والخاص مقدم على العام. ثم فإذا هذا الخاص منين أتى؟ ما يحتاج منين أتى، هو مقدم على العام والخاص أخص وأقوى ظهورا من العام. إذا العام لا دور له، هو عام واحد ومجموعة عمومات. مثلا لاحظ أنت تشوف تعبير الفقهاء في جملة من الأخبار الخاصة أن هذا مفاد شاذ. من أين يعلم الفقهاء أن هذا شاذ؟ بعرض هذا الخاص على العمومات، يرون مباين العمومات. الخاص إنما يعطى مساحة إذا لم يكن بدرجة المباينة، إذا كان بدرجة المباينة العموم قطعي ما يعتمد عليه. إذن درجات التفاصيل إنما يضبطها درجات العمومات الفوقية، والأمر ضروري في كل علم من العلوم الدينية. إذا لم يرعى هذا فينجم عندما ينجم. القدماء كثير منهم أو أكثرهم أو كثير أو أكثرهم من المجرة أو جلهم بحب مع تفاوت في الدرجات العلمية بينهم كثيرا ما يراعون هذه الأمر أو أكثر المعارض. لكن للأسف ربما يطغى جو علمي أن هنا الأول المدار الأول والآخر على التفاصيل من دون تفسير التفاصيل بالمحكمات، وهذا ينجم منه خطورة. نعم. إذن قضية المحكمات والتشريعات العامة أو المعارف والخطوط العامة في الآيات يجب أن نكترث بها كما مر لجملة هذا التأثير، ونكتفي بهذا القدر من هذا البعد في الآية الكريمة. إذن في الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مر بنا أن هذه الآية تتعرض حتى للنظام المالي. أصل النظام لا إله إلا الله، وإنما يعطى البعد التخويلي للأفراد أو قل للقطاع الخاص تخوير، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بس بعد غير البعد التشريعي، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. في القرآن الكريم دائما بيان أن الكمال والخير طبيعة متنامية ملكوتية، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، طبيعة متناهية من رحمة الله وفضل الله. بينما جانب الشر ما يعطي الله عز وجل تنامي، رحمة من الله لا يعطي تنامي ونمو. نعم، والعياذ بالله يتراكم، تتراكم الذنوب كما حذر الوحي من ذلك: إياكم واستصغار الصغائر فإنها إذا جمعت تصير كالكبائر. ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا هذا بعد لطيف بعد في القرآن الكريم، أن دوما فعل الخير لتنامي ملكوتي دائم، بين فعل الشر رحمة من الله لا يجعل الله عز وجل له سبيل التنامي. ولكن إذا تكاثر نعم تراكم، هذا بحث آخر، بلى من كذا وأحاطت به خطيئته، أحاطت يعني بالتالي، هذا بحث آخر، تصير خطورة من جهة أخرى. لا أن الله عز وجل يزود تكوين الذنب بالنمو والتنامي، لكن تراكم الذنوب لا سمح الله، ولك هي طبقات في الذنب وطبقات في المعاصي تختلف، هذا بعد آخر في الآية الكريمة أكد على القرآن في مواطن كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هذا أصل اقتصادي عظيم أيضا في منطق القرآن، إن ليس دوما سبحان الله، ليس السياسة التربوية إلا في النظام المالي، سواء في القضاء والقدر الإلهي أو في التشريع الإلهي، ليس السياسة على بسط المال أو الخدمة أو النعم، بل على الاقتصاد. الاقتصاد يعني القصد، القصد يعني عبارة عن لا تبسطها كل البسط ولا تجعلها، ليس فقط هذا المعنى، لا، والله يبسط ويقدر والله يقبض ويبسط، غير لا تبسطها كل البسط ولا تجعلها مغلوطين. في بعض الموارد إذا تعطي مثل الطفل مثلا، تعطي المادة قد يسبب له سكر، هني ليس موردا يقول لا تبسطها كل البسط ولا تجعلها مغلوطين، أصلا تعطيه هني لازم تمنع من السكريات. في مورد لا، لازم تبسط له، يعني إذن ليس الطريق الوسط أن تتخذ بين ذلك سبيلا وقواما. لا تؤتوا السفهاء بعد نعم أكسوه بلي. فإذا ليس السياسة الاقتصادية لنظام الإسلام والقرآن والثقلين هو على الوسطية في البذل والقبض، هذه ليس معنى الوسطية دوما. شبيها الآن، سابقا كان يعرف العدل بالتساوي في العطاء، سابقا هكذا، بس بعد ذلك كثير من البحوث الاقتصادية التفتوا إلى، أو الحقوقية التفتوا إلى، أن التساوي مو بالضرورة هو عدل، مو التمييز العنصري أو العرقي، لا زمان، لكن إعطاء كل ذي حق حقا، هذا أقرب للعدل. متى هذا؟ متى التسوية؟ مثلا بعض قال في النظرية الاقتصادية، قال في بداية القابليات والفرص يجب أن يكون تساوي في الفرص، بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض سخرية أتصبرون في تصبرون هم بلا. أو مكان آخر. المقصود أيام ما كان بعد ذلك لما يصير تنافس في النشاط الاقتصادي، ما لي معنى التساوي. أزمة الشيوعية والاشتراكية من الجهة الرأسمالية لها صح من جهة، تجاوزات كثيرة من جهة أخرى. الشيوعية ما كذا، الاشتراكية كنظرية. فإذا ليس التسوية دوما هي عدل، وليس التمييز بقول مطلق عدل في النظرية الاقتصادية أو النظرية الحقوقية. في مورد والله يقبض ويبسط، حتى البسط هو عدل، مع أنه لا تبسطها كل البسط، في مورد لا تبسطها كل البسط، وفي مورد لا تجعلها مغلولة في، وكان بين ذلك سبيلا بأي آية. أحسن. نعم، كان بين ذلك قوام. ليس على دائما الضوابط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان ما الفرق بين الإقتار وكان الإنسان قتورا؟ ما الفرق بين الإقتار وبين صفة الله عز وجل يقبض ويبسط؟ يقبض يبسط الرزق لمن يشاء، في آية أخرى يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض. بيان الإمام الجواد سلام الله عليه أن الله جواد حتى فيما يقبض، لمن أنه يضر المورد. جيد. فإذا ليس كل منع هو إقتار. إحنا معنى الكرم والسخاء عندنا ماذا؟ دوما البذل. هي نظرية مو صحيحة. لا تؤتوا السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء. لماذا لا تؤتوا؟ إذا مو البسط دائما صحيح. تمكين السفيه من المقدرات، مو بس مقدرات ماليه، مقدرات سياسيه، مقدرات اداريه. لا تؤتوا السفهاء اموالكم، مثال التي شنو جعل الله لكم، التي جعل الله لكم قياما قوامكم بها، يعني القدرات. مو دائما ان المنع هو اقتار. المنع اقتار يكون اذا كان منعا في محل، شبيه تزكية المشرع. الحكمة من اعطى الحكمة لغير اهلها فقد ظلم، ومن منعها عن أهلها أيضا فقد ظلم. إذن ما هي زكاة العلم نشرة في محله؟ إذن النظام الاقتصادي أو النظام الإداري في القرآن ليس على التسوية أو الوسطية. الوسطية ليست هي الوسطية دوما هي كمال. ليس دائما كمان، بل الموارد تختلف. في موارد يقبض ويبسط. البسط هو في محله، البسط مع أنه منع هو في محله. مثل واحد متأهل، تلميذ متأهل كذا، هنا إذا يمنع الأستاذ عن الكثير خطأ قدر. وفي مورد واحد متأهل عنده قابلية لكن ما يعرف كيف يستفيد من العلم، يعطيه معلومات خطأ، هم خطأ. فليس دوما القبض والمنع بخل، بل يكون هو جود. ولد دوما البسط إسراف، الموارد تختلف. عندنا لطيف نظام، المعروف بقدر المعرفة، سبحان الله، المعروف بقدر المعرفة، أي نظام آخر للعدل. المعروف يعني ماذا؟ سواء معروف مالي، معروف إداري، معروف حقوقي، سبحان الله، معروف. خذ العفو وأمر بالعرف. المعروف ليس من دوما المعروف تسوية أو بسط أو منع، غير شوف فكرة النظام الاشتراكي وغير فكرة النظام الشيوعي وغير فكرة النظام الرسمي. منظومة الضوابط في بيانات الوحي، بالتالي ما صورتان القذف كان ببخ اقتار صورتان، اقول كلا الاقتار في منع والقبض هم في منع، بس هذا منع في محله ذاك منع ليس في محله، والا صورتان كلاهما منع. الاسراف فيه بسط والتبذير فيه بسط، والبسط غير الإسراف وغير التبذير أيضا فيه بسط. ما الفرق بين البسط والإسراف؟ معنى صورتان كليهما بسط أو فيه بذل، الفرق أن هذا بذل في محله ده بذل في غير محله. إذن استحقاق المحل سواء في النظام الاقتصادي والمالي أو الإداري أو العلمي أو الحقوقي، المحل وقابلية المحل هدول هون تسوية بقول المطلق. إذن هذا النظام العادل، ولذلك استغفر الله ربي أتوب إليه، أتى هذا رئيس الخوارج اللي من ضوئه نشاء الخوارج، اعترض بسوء أدب وسوء عقيدة وسوء كذا، اعترض على سيد الرسول وين؟ في تقسيم غنائم حنين. قال اعدل يا محمد. شوف 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 يعني التطاول حتى في الجانب الديني والعقائدي. مين يا رسول الله؟ على كل سبب هاي شوف الفارق، بناء ان العدل هو التسويه، ومو دائما العدل هو التسويه. نعم تسوية في موارد عديدة كذا صح، بس مو دائما هي عادي. فهذه الجمع بين دي الأمور منظومة معقدة في الوحي، مهمة في الاقتصاد، في المال، في التجارة، في الأخلاق. إن شاء الله نتابعها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.